من دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي فرض الحج وأمر به في كتابه الكريم تطهيرا للذنوب وتكفيرا للخطايا والسيئات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم الذي علم الناس الحج وبين أنه من تقوى القلوب ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه إن الحج يكفر السيئات ويرفع الدرجات وينجي الإنسان من كل مكروه ألا وإن من شعائر الله مناسك الحج والعمرة فعظموها واحترموها أما بعد فيا أيها الأحبة في الله اعلموا أن الحج ركن من أركان الإسلام التي فرضها الله على عباده المؤمنين على لسان رسوله الكريم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان حديث أخرجه البخاري ومسلم والحج مفروض في العمر مرة واحدة لحديث أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وإن الحج مدرسة إيمانية عظيمة يطهر النفس من الأدران والحج يقوي الإيمان ويساعد على التوبة والاستغفار والحج والعمرة من أفضل العبادات وأعظمها أجرا وثوابا حيث يغفر الله تعالى بهما الذنوب ويكفر السيئات وعلى المسلم أن يحرص على أداء ما يبرئ ذمته من تبعه وواجبة دينية وواجب ديني وأن يتعلم كيف يحج ويأتمر ويجب التعسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك فقد قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا وليحرص الحجاج على زيارة المسجد النبوي لأنه من الأعمال الصالحة المستحبة ولعظيم أجر الصلاة فيه فقد ورد أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام والحديث أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ويترتب على زيارة المسجد النبوي من فرصة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأوصيكم أيها الأحبة بالحرص كل الحرص على أداء الحج المبرور عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ليس له جزاء إلا الجنة والحديث أخرجه البخاري ومسلم ويشترط في الحج المبرور شروط منها أن تكون النفقة من مال الحلال وأن يبتعد الحاج عن المعاصي والآثام والبدع والمخالفات وللشهاد في المحافظة على واجبات الحج وسننه وكذا حسن الخلق ولين الجانب واجتناب الرياء والسمعة والرفث والفسوق ويكون بمال حلال وقد أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء الإنسان، والأفضل منها التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به وحثهم عليه، بل أمرهم أن يحولوا نية الحج إلى العمرة من أجل التمتع. والمرأة المتمتعة التي أحرمت بالعمرة إذا حاضت قبل الطواف وخافت فوات الحج فإنها تحرم بالحج وتصير قارنة. ويجب على الحاج الإحرام من الميقات. يقول الشيخ محمد بن سالم الأسيمين رحمه الله: ولا يجوز لمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرما. وعلى هذا فإذا كان في الطائرة وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام حيث هذا الميقات من فوق، ويتأحب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات. فإذا هاداه عقد نية الإحرام فورا، ولا يجوز له تأخيره إلا إلى الحبوط في جدة، لأن ذلك من تعدي حدود الله تبارك وتعالى. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، هناك ما يمنع منه المحرم بحج أو عمرة وتسمى محظورات الإحرام، منها إزالة شعر الرأس بحلق أو غيره، وتقليم الأظافر أو قلعها أو قصها قياسا على حلق الشعر على المشهور عند أهل العلم، واستعمال الطيب بعد الإحرام، وعقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكه المحرم ولا ينكه ولا يخطب، والمباشرة للشهوة بتقبيل أو للمس أو ضم أو نحوه، والجماع وقتل الصيد، كل هذا حرام على الحج والمؤتمر. ومن أعمال العمرة وصفتها كالآتي: الإحرام وهو نية الدخول في النسك والتلبس به، والسنة لمريده أن يتصل كما يتصل للجنابة، ويتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته، ثم يطوف ويسعى، ثم يحلق أو يقصر. ويسن للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأما المرأة فلا ترفع صوتها بالتلبية وبقية الأذكار، والمطلوب في حقها التستر. ويستمر الحاج في التلبية في العمرة من الإحرام إلى أن يشرع في الطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. طوبى للمستغفرين.